الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تم الحمد لله اختبار الإخوة والأخوات يوم الجمعة الماضي في الجزء الذي تم حفظه، وهو من سورة البقرة إلى سورة يونس. الليلة الله سنوزع جائزتي، الأول على الإخوة والأولى على الأخوات. بالنسبة للأول على الإخوة، الأخ محمد نور الدين موجود؟ الأخ محمد نور الدين موجود؟ طيب، الأخ محمد نور الدين حصل على 394 من 400. الأخ الثاني بين في تفسير سورة هود إلى قوله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا عطف على قوله نوحا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وأخاهم يعني واحدا منهم، واحدا منهم كما يقولون يا أخا العرب، يريدون بذلك واحدا من العرب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وعاد هذه التي يعني يذكر الله سبحانه وتعالى هنا هي عاد الأولى التي قال تعالى فيها وأنه أهلك عاد الأولى، وقال أيضا فيها عز وجل هل ترى لهم من باقية، لأن عاد عبارة عن شعبين أو قبيلتين أو أمتين، عاد الأولى وعاد الآخرة أو عاد الثانية. أما الأولى فهي التي أرسل إليها يعني هود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم من نسل عاد، يعني من نسل إرم ابن سام ابن نوح، وقد سكنوا في جنوب الجزيرة العربية في تقريبا منطقة عمان وجنوب اليمن حتى صحراء الرفع الخالي، وهي التي تسمى الأحقاف. أي نعم. أما عاد الثانية فهم من نسل هود المؤمنين. عاد الثانية نسل هود المؤمنين الذين خرجوا معه من الأحقاف قبل الهلاك، قبل هلاك قومهم، وسكنوا اليمن حتى غزاهم القحطانيون من العراق وسيطروا على اليمن بعد أن أبادوا عاد الثانية. فعاد الثانية أهلكت عن طريق القحطانيين لما غلبوهم وأبادوه. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. وأنه أهلك عاد الأولى، واضح، ولم يقل فما أبقى، ولم يقل فما أبقى. لماذا؟ لأنه أبقى من نسلهم من كان منهم عاد الثانية، واضح، الذين كما ذكرنا هم نسل هود والمؤمنين الذين خرجوا معه قبل إهلاك عاد الأولى. فلذلك قال تعالى: وأنه أهلك عاد الأولى، لكن في ثمود قال: وثمود فما أبقى، يعني أهلك ثمود فما أبقى منهم أحدا بل استأصلهم. فهلكت عاد على مرحلتين، الأولى وكانت لها بقية، وأما التي هي عاد الثانية، ولهذا كما ذكرنا لم يقل فما أبقى، بخلاف ثمود التي أهلكت دفعة واحدة. وعاد عند العرب رمز للقدم والأبدية، كما يقال هذا الشيء قديم قدم عاد، هذا من العرب الجاهلة، من أقدم أو هي أقدم قبائل العرب على الإطلاق. عاد أو يقول هذا الشيء عادي، ليس نسبة إلى العادة ولكن نسبة إلى قوم عاد، يعني أنه موغل في القدم، ويقال العاديات يعبر بها عن الآثار والأصلاب العاديات. ولذلك تسمى المحلات التي يباع فيها التحف القديمة والنادرة العاديات، طبعا قبل تحرف الألفاظ المدح يعني النبي المستعملة الآن. مما يلاحظ أن لهجة أهل الصعيد تتميز عن لهجة أهل الوجه البحري بكلمة عاد. يعني الصعيد حتى الآن يستعملون كلمة عاد. يعني إذا قلت واحد مثلا يقول له ليه عملت كده؟ فيقول له اللي حصل. يقول له ما تقولش اللي حصل عاد. يعني إيه؟ أبدا. دايما يستعملون كلمة عاد معنى أبدا. ما تعملش شيء ثاني عاد. ها؟ يعني يريدون ذلك أبدا. فلعل كلمة هذه الكلمة تميز بها أهل الصعيد لأنه كما تعرفون قدمت مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبائل عربية من اليمن. قدمت مع عمرو بن العاص حينما فتح مصر. وهذه القبائل استقرت في الصعيد لتشابه المناخ بين الصعيد وبين اليمن. فلذلك استقروا في جنوب مصر وكما تعلمون موطن عام كان في أغرغوط وفي يعني جنوب اليمن. وهؤلاء تواترت عندهم كلمة عاد حتى جاءت إلى صعيد مصر. فلعل هذا هو السبب كلمة عاد ورقائها في لغة أهل الصعيد. الله أعلم. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يعني باتخاذ الأوثان شركاء وجعلهم شفعاء. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إنما خاطب كل رسول به خوفا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. لماذا؟ إزاحة للتهمة. إزاحة للتهمة وتمحيضا للنصيحة. فإنها لا تنجع. أي نصيحة لا تنجع ما دامت مثوبة بالمضامع وقت محاكي المسيح. لذلك هو ينزه نفسه عن هذه التهمة. يقول يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. إذ تردون نصيحة من لا يسألكم أجرا ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك. أو أفلا تتعقلون أي أفلا تتدبرون الصواب من الخطأ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم يعني من الوقوف مع الهوى بالشرك ثم توبوا إليه أي من عبادة غيره بالتوجه إلى التوحيد يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا ربكم من أكبر ما تفعلون فيه وهو الشرك واضح. فما جائزة هذا الاستغفار؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا يعني كثير الضر. مدرارا كثير الضر بالذات ولم نقل كثيرة الضر. الضر لماذا؟ أي نعم نعم لا انا اقصد ايه لان ايه بالذات طبعا انا اقصد يعني السماء كلمة مؤنثة ومع ذلك قال مدرارا بالمذكر فنقول مدرارا ها اين اتفضل ها اين لان المقصود بالسماء المطر فنظر الى المعنى ولذلك لذلك لما نيجي نشرح نقول ايه ما قلت كثيرة الدرء ولكن نقول كثير الدرء لان المقصود بالسماء هنا المطر. أين يرسل السماء عليكم مدرارا أي كثير الدر أي الأمطار. منصوب على الحال من السماء مدرارا ولم يؤنث مع أنه حال من مؤنث وهو السماء. إما لأن المراد بالسماء السحاب أو المطر فذكر على المعنى أو أنه يعني مفعال للمبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث كطبور أو أنها حذفت من مفعال على طريق أو مفعال على طريق النسب. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يعني قوة مضمومة إلى قوتكم أو قوة مع قوتكم. يعني شدة إلى شدتكم بالقوة البدنية أو بالمال والبنين. وإنما استمع لهم إلى الإيمان. ورغبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة لأن القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين حراصا على التقوي بما ذكر. كانوا شديد الحرص على كثرة الناس وكثرة الأموال وكثرة الأولاد، لماذا؟ حتى يعني يتقووا بذلك على إثراء أموالهم وترهيب أعدائهم، فقد كانوا مثلا في القوة، كانوا يعني شديدي القوة، كما قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، واغتروا بقوته. ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه مجرمين، أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. وصف الله سبحانه وتعالى بهذه القوة الشديدة. وقد حصل بعض الاكتشافات الحديثة كما أرسلنا من قبله عن طريق الأجهزة الحديثة، يعني تقول من الفضاء والليزر وهذه الأشياء، وبالفعل اكتشفوا آثار مدينة إرم ذات العماد كما نشر في بعض الجرائد يعني الأجنبية، ونشر أيضا هنا في الهرم منذ فترة، يعني في جريدة الأهرام 10/4/92 قالوا أعلن العلماء مؤخرا اكتشاف آثار عاصمة ملك عاد المعروفة باسم إرم، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا، إرم ذات العماد. جاء ذلك عقب دراسات وأبحاث علمية قام بها علماء الفضاء والجيولوجيا والآثار والتاريخ، وأشارت إليها بعض الصحف العالمية ومن بينها مجلة التايم في فبراير الماضي ومجلة لوس أنجلوس تايم. وفي أحدث تقرير علمي عن هذا الاكتشاف تلقاه الدكتور زغلول راغب النجار أستاذ علوم الأرض، يبين معالم هذا الاكتشاف، يقول إنه في عام 84 زود مكوك الفضاء تشالنجر بأجهزة استشعار عن بعد تستخدم موجات من الأشعة غير المرئية، أمكنها تصوير العديد من مجاري الأنهار القديمة والطرق المدفونة بالرمال بدقة بالغة في مساحات شاسعة إلى آخره. يعني فهنا تفصيل حقيقة حول هذا التقرير، وقد نشر في الأخبار وفي بعض الصور أظن واضحة يعني درجة كثير، لكن على الأحوال هذا مما يعني يسعى الله سبحانه وتعالى أنه يزيد العباد يقينا، يعني أن هذه المدينة مدفونة تماما تحت الرمال، تماما في أعماق شديدة تحت الرمال، حيث عقب الله سبحانه وتعالى لعاصفة يعني رملية غطت بلادهم تماما. طبعا لو كانوا يقولون من أشد منا قوة هنا، كنت تقول فعلا انها كتابات في مكتبيه هذه صورتها برضه هي عباره عن مكتبيه لخط هذا، وكانت هل هذه كيف انا وصلت هل هذه النور؟ جاء يقول الثوراء تقول انها استقرت على جبل أرارات، أرارات. اما القران فقد كان اكثر دقه، حيث نص على انها استقرت على جبل الجوزية تماما في المكان الذي اكتشفت فيه. يعني تلفون القرآن أكثر دقة من كتبه، أما القرآن فقد كان أكثر دقة حيث نص على أنها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشفت فيه بقاياها، والذي يبعد 20 ميلا عن جبل أرارات، اللي هو ذكر في الثوراء أنه هو المكان الذي استقرت عليه. هنا قوله تبارك قوله تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، ويا قوم استغفروا أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا بحجة تدل على صحة دعواك، وذلك لقصور فهمهم وعمى بصيرتهم عن إدراك البرهان لمكان الغشاوات الطبيعية، وإذا لم يدركوه أنكروه بالضرورة لأن الإنسان عدو ما يذهل. فالحقيقة أن هذا أتاهم في البينة، لكن هم لقصور عقولهم وللغشاوات والأقفال التي على قلوبهم لم يستطيعوا أن يفهموا هذه البينة. فأحيانا يكون العيب في عقل المستمع وليس في حجة المتكلم، وهذا حال منكري رسالات الأنبياء لضعف عقولهم وللحلم والغشاوات والختم الذي على قلوبهم، لا يستطيعون أن يفقهوا ما يخاطبهم به أنبياء الله، بل إنهم يتهمونهم بالعلم وعدم البيان. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، بتاركي آلهتنا يعني بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك، هذا حال من ضمير في حال من ضمير تاركي أي تاركا، وما نحن بتاركي آلهتنا تركا صافرا عن قولك أو عن التعليل كما في قوله إلا عن موعده أي أجلها. والأول أبلغ، يعني القول بأنها حال أبلغ لدلالته على كونه علة فاعلية. وهذا كقولهم في الأعراف أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني انظر إلى الخبث الذي في عقولهم، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوله عز وجل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين أي مصدقين، والمقصود إخلاصهم إياه من إجابتهم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك أي مدك بعض آلهتنا بسوء يعني بجنون، لسبك إياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء. ومن ثم نتكلم الآن بما تتكلم، هذا الكلام الذي تقوله كلام يقول الإنسان مسه الجنون ومسه الخلل، وإنما أصابه الجنون من إقامة الآلهة التي انتقمت منه فجعلته جد، ويعني يهري بهذا الكلام في زعمه. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذه عقوبة من الآلهة هي التي فعلت بك هذا الذي جعلك تهري بهذا الكلام. قال الزمخشري دلت أجوزتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غلاظ الأكباد كما يلاحظ تماما من سياق الكلام هنا. قالوا اليهود ما جئتنا ببينة، وانظر قارن بين خطاب هود عن الكلام وبين كلامهم هم، من الذي يستخرج البينة؟ قالوا اليهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إكبار، وما نحن لك بالمؤمنين أي أتمنى ولا يكون عندك أي أمل في أن نستجيب لك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أي يقول الزمخشري دلت أجوبتهم المتقسمة على أنهم كانوا زفاة غلاظ الأكفاد لا يبالون بالبحث ولا يلتفتون إلى النصح ولا تليل سكينتهم للرشد. وهذا الأخير دال على جهل المفرد وبلل متناه. هذا الأخير يعني إيه؟ هذا الأخير يعني آخر ما أسلوا به في جوابهم نبيهم عليه السلام، وهو إشارة هنا إلى قولهم إيه؟ إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، هذا أدل دليل على الخلل والبلاهة والغباء الذي كانوا يتمتعون به. إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، لماذا؟ يقول وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبلاه متناه، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتقل وتنتقل، زعموا واعتقدوا أن الحجارة تنتقل وتنتقل وتقوى على أن تصيب يعني هودا عليه السلام بالجنون كما زعموا. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. قال إني أشهد الله، أشهد الله علي على نفسي، واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. قال الزمخشري من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دينه يرمونه عن صوت واحدة. انظر إلى قوة التوكل وثقة بالله سبحانه وتعالى، وانظر إلى يعني أخلاق الأنبياء وإيمان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو رجل واحد يواجه بهذا الكلام الحاسم الواضح القوي قوما متعطشون إلى إراقة دمه وإلى سفك دمه وقتله وإزهاق روحه، ومع ذلك يقول لهم إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. فهذا من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه يرمونه عن خوف واحدة، وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم فلا تنكب فيه مخالبهم. ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه ثم خذوا إلي ولا تنظرون كما تمخص سورة نور فأجمعوا أمركم وتركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم خذوا إلي ولا تنظرون. يتحداهم أن يجمعوا كل من يستطيعون وتركاءهم سواء الذين يعني يعبدونهم من دون الله او الذين يعبدون معهم الانداد، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. اكد براءته من الهتهم وشركهم ووثقها، وثق هذه البراءة بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الامور بشهادة الله، كما الانسان اذا اراد ان يوثق الكلام يقول والله على ما اقول سبيل، وكذلك هنا هو وثق قال هذا الكلام القوي واكده بابلغ ما يؤكد به الكلام، حيث قال قال اني اشهد الله واشهدوا انتم ايضا اني بريء مما تشركون من دوني. نعم، فجمع بين توثيق الامر بين شهادة الله وشهادة العباد. فيقول الرجل الله شهيد على اني لا افعل كذا، ويقول لقومه كونوا شهداء على اني لا افعل. ولما جاهر بالبراءة مما يعبدون امرهم بالاحتشاد والتعاون في ايصال الكيد اليه عليه السلام دون امهال. انظر الى القوة والثقة والتحدي. فقالوا اجتمعوا جميعا وتعاونوا فيما بينكم، كل من تستطيعون جمعه وحسه احضروه كي يكيدني، ولا تؤجلوني، لا تنظرون، ولا تمنقضوا الي ولا تنظرون دون امهال. فقال تكيدوني جميعا اي انتم والهتكم ثم لا تنظرون، يعني ان صح ما لوحتم به، ان صح لستم تزعمون انني مسست من الهتكم، ان كل الا ترك بعض الهتنا بسوء، اليس الامر كذلك؟ اذا استمعوا انتم والهتكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون، يعني لو صح ما لوحتم به من كون الهتكم لها تاثير في ضر فكونوا معها فيه، وباشروه اعجل ما تفعلون دون امهال. اي نعم. قال ابو سعود خلفاء في قوله تكيدوني جميعا لتفريع الامر على زعمهم في قدرة الهتهم على ما قالوا، يعني ان كانوا قادرين تكيدوني جميعا، وعلى البراءة اليهما، وهذا من اعظم المعجزات، فانه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا بين الجمع الغفير والجمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ الشداد، وكان معروفين بان اجسامهم كانت ضخمة جدا، وقد خاطبهم بما خاطبهم وحقرهم وآلهتهم وأيدهم على مباشرة مبادئ المضادة والمضارة، وحثهم على التصدي لأسباب المعازة والمعارة، فلم يحذروا على مباشرة شيء مما كلفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا، كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع، حيث قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، يعني فلا تستطيعون أن تصلوا إلي بسوء. لماذا؟ لتوكلي على الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء. قال القاشاني بين وجوب التوكل على الله وكونه اي التوكل حصنا حصينا، اولا لان ربوبيته كاملة لكل احد، فاني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه، الذي يقوم بافعال الربوبية من التربية والتنمية والرعاية، لا شك انه يعني اذا كنا الام تربي ولدها فينظر ذلك انها ايه تحفظه وترعاه وتحميه من كل سوء، فكذلك كأن الرب بل اولى ولله المثل الاعلى. فمن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه فلا حاجه له الى كناءة غيره وحفظه، اذا كان ربي هو ربي فهو الذي يحفظني وحده، لذلك اتوكل عليه وحده. ثم بان كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فكل ذي نفس تحت قهر الله عز وجل وسلطانه، اسير في يد تصرفه ومملكته وقدرته، عاجز عن الفعل والقوه والتاثير في غيره، لا حراك به بنفسه كالميت فلا حاجه الى الاحتراز منه. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فلا احتاج الى ان احتمي من غيره، بل احتمي به من كل ما عداه. قوله الا اخذ بناصيتها، الا هو اخذ بناصيتها، الناصيه هي من بتسع من مقدم الراس، وقد تطلق على الشعر نفسه، لكن اصل النصير الموضع الذي ينبت فيه الشعر في مقدم الراس، وتطلق على الشعر الذي ينبت في هذه المنطقه ايضا تسميه للحال باسم المحل، يقال نصوت الرجل، يعني اخذت بناصيته. ويقال ناصيته بيده، اي منقاد له. والاخذ بالناصيه عباره عن القدره والتطلب. ان ربي على صراط مستقيم، تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على اضراره، اي هو على طريق الحق والعدل في ملكه، فلا يطلبكم عليه الا يضيع عنده معتصم به ولا يفوته ظالم. اي نعم، لانه تعالى مطلع على امور العباد، مجاد لهم بالسواد ولا يخاف، كاف لمن اعتصم، كمن وقف على الجاده فحفظها ودفع ضرر السافله بها. وهذا كقوله تعالى ان ربك لبالمرصاد. والاقتصاد على اضافه الرب الى نفسه، قال هنا اني توكلت على الله ربي وربكم، ثم قال ان ربي على صراط مستقيم، ولم يقل في هذه المره ان ربي وربكم على ان ربي وربكم على صراط مستقيم، لم يقل ذلك، فلم يكرر الاضافه الى القوم، وانما قال ان ربي على صراط مستقيم. اما هذا الاختصار اما بطريق الاكتفاء لظهور المراد، لانه واضح من السياق انه يقصد ربي وربكم، او الاشاره الى ان اللطف والإعانة مخصوصة به دونه. إن ربي على صراط مستقيم، يعني هذا اللطف وهذه الإعانة هي مخصوصة به دون هؤلاء القوم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. فإن تولوا أي إن تتولوا بحذف إحدى التاءين. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني قد قامت الحجة عليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم، هذا استئناف بالوعيد لهم، يعني يهلككم الله سبحانه وتعالى ويليق بقوم اخرين يخلفونكم في دياركم واموالكم. ولا تضرونه شيئا، بهذا التولي والاعراض عن دعوته لن تضر الله سبحانه وتعالى شيئا لاستحالته عليه، بل تضرون انفسكم. او بذهابكم وهلاككم لا ينقص من ملكه شيئا. ان ربي على كل شيء حفيظ، اي رقيب عليه مهيمن، فلا تخفى عليه اعمالكم فيجازيكم بحسبها. او ان ربي على كل شيء حفيظ، حافظ حاكم مستول على كل شيء، فلا يمكن ان يضره شيء. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء امرنا، اي عذابنا او امرنا بالعذاب وهو الريح العقيم، نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد بين في غير ايه منها قوله تعالى واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه. فإن قلت ما معنى تكرير التنبيه، نلاحظ هنا أن اللفظ في النجاة كررها، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ما الحكمة من تكرار التنبيه؟ الجواب أن هذا لا تكرير فيه، لأن الأول إخبار بأن نجاتهم برحمة الله وفضله، والثاني بيان ما نجوا منه وأنه أمر شديد عظيم لا سهل. واضح؟ الأولى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فهذا بيان أن نجاتهم ما كانت إلا برحمة الله. أما الثانية فبيان ما هو الشيء الذي نجاهم الله منه، صفة هذا العذاب، ونجيناهم من عذاب غليظ. إذا فلا تكرار. أي نعم، فهو للامتنان عليهم وتحرير لهم على الإيمان. أو ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا من عذاب الدنيا، نجيناهم من عذاب الدنيا ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني من عذاب الآخرة، تعريضا بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ. ويرجح الأول بملائمته لمقتضى المقام، يعني يوضح القول الاول لما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا، اللي هي ايه؟ ان الاولى لبيان انهم ما نجوا الا برحمه الله. ثانيا بيان الشيء الذي نجاهم الله منه ونجيناهم من عذاب الغيظ. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. تانيث اسم الاشاره باعتبار القبيله، تلك عاد يعني تلك قبيله عاد. وصيغه البعيد تحقيره، تلك عاد لم يقل هذه عاد مثلا، وانما قال وتلك عاد البعض التحقير، او لتنزيلهم منزله البعيد لعددهم. واذا كانت الاشاره لمصارعهم تلك عاد، يعني تلك مصارع عاد، فهي للبعيد المحسوس الاماكن التي اهلكوا فيها، وهي ديارهم زكائر الاهل. وتعدى الجحود بالباء، جحدوا بايات ربهم، فالجحود هنا تعدى بالباء حملا له على الكفر، لانه المراد او بتضمينه معناه، لان معناه ايه؟ جحدوا بايات ربهم يعني كفروا بايات ربهم، فضمن جحد معنى كفر، فلذلك اوتيت بالباء. كما ان كفر تجري مجرى جحد فتتعدى بنفسها، كما الايه الاتيه وتلك عاد كفروا ربهم، وتلك عاد كفروا ربهم، واضح؟ لان كفر هنا جاء يعني تعبر عن ايه؟ عن الجحود، جحدوا ربهم، فضمنت كفروا معنى جحدوا، فلذلك لم تتعدد بنفسها بدون حرف الباء. هنا العكس، وتلك عاد جحدوا بايات ربهم ضمن جحد معنى كفر، فلذلك عزيز الايه؟ فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. والمعنى كفروا بالله وأنكروا آياته التي في الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته. وجمع الرسل، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وعصوا رسله، مع أنه لم يرسل إليهم غير هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تقضيعا لحالهم واظهارا لكمال كفرهم وعنادهم، وبيان في بيان ان عصيانهم له عليه الصلاه والسلام عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد، كما قال تعالى لا نفرق بين احد من الرسل، لان الكفر برسول واحد يعني الكفر بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين، الايه الاخرى كذبت ثمود المرسلين، مع ان من يرسل اليهم رسول واحد، لكن لان دعوه جميع الرسل دعوه واحده، ولان الايمان بجميع الرسل فرض في صحه الايمان، كما ذكرنا مرارا ان حقائق الايمان يعني مرتبطه ومتلازمه بطريقه بحيث لا ينفك بعضها عن بعض، فاذا اختل واحد منها اختل كل الايمان، واضح؟ فمثلا لو واحد امن بجميع الانبياء ثم استثنى نبيا واحدا وكفر به، فهذا يحزن ايمانه بجميع الانبياء، فيصدق عليه انه كفر بجميع الرسل وجميع الانبياء. فكذلك هنا قوله تعالى جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله، وعصوا رسله لان كفرهم بنبي واحد كفر بجميع الانبياء، وتكريم بدعوه جميع الانبياء لانها دعوه واحده الى توحيد الله سبحانه وتعالى. وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد، واتبعوا اي اطاعوا في الشرك امر كل جبار عنيد لا يستدل بدليل ولا يقبله من غيره، يريد بذلك رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم الى تكذيب الرسل، واتبعوا امر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه، اي جعلت اللعنه تابعة لهم في الدارين، تابعة يعني لازمة لهم. قال أبو السعود والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة، ولم يقل وجعلت عليهم اللعنة، وإنما قال وأتبعوا يعني أنها لازمة لهم لصيقة بهم أينما ذهبوا تتبعهم هذه اللعنة، فهي لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب، بل تدور معهم حيث ما داروا. ولوقوعه في صحبة اتباعهم ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم، يعني انهم لما اتبعوهم اتبعوا، ذلك جزاء الوثاقة. يعني هذه اشارة الى قاعدة الايه الجزاء من جنس العمل، لانهم لما في الآية السابقة ومساقة قال ايه واتبعوا امر كل جبار عليه، فلما اتبعوا اتبعوا في هذه الدنيا نعم ويوم القيامة، فجزاء متابعتهم رؤساءهم في الكفر والعناد والتجبر عقبوا بنفس الايه من نفس الجنس، قال اتبعوا جزاء وثاقا اتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه حيثما ذهبوا تتبعهم اللعنه لا تفارقهم. اي نعم. الا ان عادا كفروا ربهم، يعني اذا عبدوا غيره، وسبق ان اشرنا الى ان كفر هنا يعني تعدد بنفسها بدون حرف الباء، كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود دعا عليهم بالهلاك أو باللعنة. وفيه من الإشعار بالسخط عليهم والمقت ما لا يخفى فضاعته، وتكرير حرف التنبيه ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود للمبالغة في تهويل حالهم والحث على الاعتبار بنبائهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، هذا عطف بيان لعاد، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. الفائدة المزيدة هنا هي النسبة بذكر عاد عليه السلام الذي إنما استحق الهلاك بسببه، ألا بعدا لعاد قوم هود، يعني إشارة إلى أنهم ما استحقوا هذه الهلكة إلا بإعراضهم عن دعوة نبيهم هود عليه السلام، ولذلك قال ألا بعدا لعاد قوم هود، كأنه قيل عاد قوم هود الذي كذبوه. أي نعم. وهنا تناسب أيضا بين الآيات، لأن قبلها واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وقبل ذلك حفيظ وغليظ، وغير ذلك مما هو على وزن فعيل المناسب لفعول في القوافل، لأن في الآية السابقة قوله تعالى إيه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هنا ختمت الآية التالية بقوله ألا بعدا لعاد قوم هود، فهذه يعني تناسب بين أواخر يعني الآيات، كما في الآيتين اللتين قبلهما إن ربي على كل شيء حفيظ، وفي التي تليها ونجيناهم من عذاب غليظ. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود عطف على ما سبق بيانه من قوله وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى ثمود وهي قبيلة من العرب. أخاهم صالحا يعني واحدا منهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض، أي كونكم منها وحده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من الأرض، لم يشركه غيره في خلقكم، فإنه خلق آدم ومواد المضر التي خلق نسله منها من التراب، واستعمركم فيها أي عمركم فيها، أو جعلكم عمارها أي جعلكم قادرين على عمارتها، كقوله تعالى في سورة الأعراف وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاستغفروه أي من الشرك ثم توبوا إليه بالتوحيد، إن ربي قريب مجيب أي قريب الرحمة لمن استغفر مجيب دعاءه بالقبول. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كانت كنت قبل أن تكون هذا الكلام الذي نقوله الآن، كانت تنوح عليك مخايل الخير وأمارات الرشد، فكنا نرجوك لننتفع بك، كنا نستبق رجلا عاقلا وفيلا، كنا نؤمن أن ننتفع بعقلك وذكائك وحكمتك، وتكون مشاورا في أمور الخلق ما يسرها، ومسترشدا في التدابير، نستبق رأيك وندبر بعقلك الأمور. فلما نطقت بهذا القول، لما نطقت بهذا الكلام انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك. قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان فيك امل قبل هذا ان ننتفع بعقلك، ما الذي حصل في عقلك؟ انظر الى خبرهم واثني عقولهم، هو يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. اذا ما اعجبنا احد ابدا حينما يسمع من ملاحدة هذا الزمان، يعني نفس الاسلوب كاملان تماما، يتكلمون عن اهل الدين واهل التوحيد انهم ناس متخلفون عقليا في اثم في عقولهم، يظهرون بصورة الانسان المخبول او المهول او المجنون او الذي يخرف او الجاهل الذي لا يعي ولا يعقل ولا يفلسف الامور، كما سبق من قبل لما قال قوم نوح له ايه وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، مش بيفلسفوا الامور ولا بيتعمقوا، لا احنا المفسرين احنا المثقفين احنا يعني المتنورين، اما انتم فالجماعات الاغلاميه الحنون بكلمه الاسلام التي تسموها الاغلام ولا حول ولا قوه الا بالله. فالشاهد يعني لا نعذب، هذه سنه الله سبحانه وتعالى تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، نفس الاسلوب يتكلمون كانهم على الحق الذي لا حق بعده، وكان اهل التوحيد واهل الطاعه واهل الاسلام الذين يدعونهم الى توحيد الله عز وجل يعني ناس كما يقولون متطرفون مخبولون مهووسون الى اخر هذا الامر. هذه كانت ردود الكافرين على الانبياء الذين هم يعني اشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا ما يواسينا نحن ونحن دونهم طبعا في مراحل، يعني اذا كان الانبياء يوقظوا بهذا وقالوا مجنون وكذب ويعني قتل من قبله، قال يعني قوم هود عليه السلام ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. وايضا هنا مع يعني مع صالح قال قومه يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الا حق الفعل، احنا كنا نؤمن ان ننتفع بهذا العصر كان لنا رجاء فيه الان ما فيك رجاء، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب، اي كانت تلوح فيك مقاهير الخير وامارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاورا في الامور ونطفا سبا في التدابير، فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا من الاوثان واننا لفي شك مما تدعونا اليه اي من التوحيد مريد موقع تزيله وهي خلق النفس وانتفاء الطمانينه. قال يا قوم ارايتم يعني اخبروني ان كنت على بينه من ربي، اخبروني ان كنت على بينه من ربي عندي ومعي حجه ظاهره وبرهان وبصيره من ربي ليست من عند نفسي من ربي واتاني منه رحمه يعني هدايه ونبوه، فمن ينصرني من الله ان عصيته، من ينجيني من عذاب الله ان عصيته، بان اجاوركم اجاريكم واجري معكم في اهوائكم، ان انا وافقتكم من ينصرني من الله ان عصيته بالمجاره معكم في اهوائكم، فما تزيدونني غير تخسير، ما تزيدونني باتباعي باتباعكم اياي، ما يعني ما تزيدونني بطلبكم ان اتابعكم على ما انتم عليه غير تخسير، اي غير ان تجعلوني خاسرا بتعريضي لطاقه الله، او فما تزيدونني غير تخسير، فروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريبا. ويا قوم هذه ناقه الله، هذه اضافه تكريم كما تقول بيت الله كلمة الله روح الله في عيسى عليه السلام، هذه إضافة تكريم. والإعلام بمباينتها للتكريم والإعلام بمباينتها لما يجانسها من حيث الخلق والخلق، يعني هذه الناقة مغايرة لما تألفونه وتعرفونه من النوق، ليست كسائر النوق، هذه ناقة الله متميزة في الخلق وفي الخلق. ما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، إذا قلنا ناقة الله الإضافة للتشريف ولبيان أن هذه الناقة متميزة عن ما عداها من النوق، فإنها ناقة الله متميزة ومبينة لما يجانسها من حيث الخلق والخلق. هذه ناقة الله لكم آية أي معجزة دالة على صدق نبوتي، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوهم. رأوا الناقة وقد خرجت من إيه؟ من الجبل من الصخور، آية من آيات الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب من فرط غضب الله عليكم لاستيرائكم على آياته المنسوبة إليه. ثم أخبر عز وجل بأنهم لم يسمعوا قوله ولم يطيعوا بعد رؤية هذه الآية، فقال سبحانه فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها أي قتلوها. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب غير مردود. قال في الإكليل استدل به في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة، وفيه دليل على أن للثلاثة نظرا في الشرع، ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا أي عذابنا وهو الصيحة، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة، برحمة يعني بسبب رحمة عظيمة، برحمة منا ومن خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة إن ربك هو القوي العزيز أي القادر على كل شيء والغالب عليه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي من جهة السماء فرجفوا لها رجفة الهلاك فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين موتى لا يتحركون، ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها يعني في مساكنهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، ألا إن ثمود كفروا ربهم أي فأهلكهم، ألا بعدا لثمود أي هلاكا ولعنة لبعدهم عن صراطه. وكما تعلمون يعني آثار قوم يعني ثمود، آثار ثمود قوم صالح ما زالت حتى الآن باقية، وهي عبارة عن مجموعة من كتل من سلاسل جبلية من الصخر منحوتة، منحوتة تماما كمعابد المسجد في أثر المسجد تذكر وتنظر هذه الأشياء. ليس ما رأيت فيها تماثيل الصور يعني، لكن منحوتة كالقصور في منتهى الفخامة والضخامة، يعني كانوا بيعملوا الجبل نفسه يعني يجوفوه من الداخل، تنحت فيه البيوت والسلالم والأبواب والدواليب، كل هذه أشياء منحوتة فيه بالتجاوز، هم نحطوها داخل يعني الجبلية موجودة حتى الآن في ديار يعني ثمود. من سافر رحلة البر بعد ثمود تقريبا في طريق يؤدي إلى ديار يعني ثمود هنا. ولكن الحمد لله هم العلماء في السعودية جزاهم الله خيرا يحرصون جدا على عدم التركيز على إبقاء الضوء ولفت الاهتمام بهذه الآثار. يعني انت اذا كان عاد قبيل ومر بها نعم يمر، لكن يكون باكيا ويسرع حتى لا يحل به من العذاب ما حل بهذا القوم. هذه هي السنه عند المرور على مصارع الظالمين، المكان الذي نزلت فيه لعنه لا ينبغي الذهاب اليه على سبيل الترواح والترفيه وكذا، انما اذا مر الانسان فايه يمر معتبرا باكيا ويسرع كي لا يصيب الله ضررا. وذكرنا مرارا أن هذا في أي مكان نزل في اللعنة، ولذلك ذكر بعض الباحثين أن ما يسمى بلعنة الفراعنة هو حقيقة مش لعنة الفراعنة، ولعنة الله لمن يأتون إلى هذه الأماكن التي نزل فيها العذاب كبحيرة قارون وهذه الأشياء. حبيب الحديث من رسول الله مر على مقابر المشركين ثم مر هناك على مقابر المسلمين. طبعا زيارة مقابر نصارى لا ما تزار يعني. احنا كلامنا في على الموضع الذي نزل فيه عذاب وهم احياء، واضح كلامنا في الخط فيه الخط المكان الذي نزل فيه العذاب كديار ثمود مثلا. فالحمد لله هناك تجدهم لا يهتمون بموضوع الاثار بل بالعكس يعني يحاولون ان ذلك لما جاءت بعض البعثات الامريكيه تلح الحكومه الصهيونيه ان تجري عمليات حقر في منطقه الاحقاف في الاماكن التي هي مواطن عادي بعدما اكتشفوا هذه فتباطؤوا في ذلك لان هو نوع من الاطاله في الحقيقه ان كثيرا من المحاولات الاستكشاف هذه تتفتق وراء البحث عن الاثار والحاجات القديمه اما لاحياء التاريخ القديم وانهاء الناس كما حصل هنا مع الايجيبتولوجي علم النظريات القديمه حتى يحاربوا به دعوه التوحيد. الامر يوصل لحد ان في كتب التاريخ تدرس الاطفال تفاصيل الشرك الاله كذا عمل كذا والاله تزوج الاله الفلانيه واله الخصب عمل مش عارف ايه وامون واخناتون وبدون اي نقد بدون حرف واحد ينتقد هذا الشرك مع الاطفال في حاجه اخرى فنفس الشيء. فلذلك يتفكر العلماء لذلك فما يحاولون ابدا تركيز الاضواء على حتى تلاحظون حتى اشبه الاشياء مثلا القلعه التي توجد خلف الحرم قلعه التركيز يمكن ما كان احد يلتفت اليه لو كانت هذه الاثار في مكان اخر لو كلها عليها الاضواء واحتفل بها احتفال عظيم. الامر الثاني ان تاتي البعثات الامريكيه واليهوديه تحت اسماء مستتره بحجه التنقيب والكشف عن الاثار وهم يبحثون عن الايه المعادن المشعه اليورانيوم وهذه الاشياء كما فعلوا مع السودان يكتشفون ثم يحصلون على الاشياء ويهربون بها هذا هو يكون المقصود. فالان هو السبب في ايه؟ في عدم استجابه السعوديه للطلب هذه البعثات للتحري عن الاثار القومي هود او ايرم ذات الامان. ثم اشار تعالى الى نبأ لوط وهلاك قومه وهو النبأ الرابع من انباء هذه السوره بقوله سبحانه ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف. ولقد جاءت رسلنا اي الملائكه الذين ارسلناهم لاهلاك قوم لوط ابراهيم بالبشرى اي بولد فولده اذا البشرى كانت بشارة لابراهيم بابن له وبابن ابن له فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وهذا دليل على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق فلو كان الذبيح هو اسحاق فكيف تاتي البشرى تبشر بان اسماعيل بان اسحاق سوف يكبر ويولد له ابن وفي نفس الوقت يؤمر بنفسه فهذا ما يدل على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق بالبشرى اذا البشرى لابد من تفسيرها به بولد وولده بولد وحفيد يعني ابراهيم ثم بين انهم قدموا على التبشير ما يفيد سرورا ليكون التبشير سرورا فوق سرور ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما هذا اول خير اتى منهم انهم قالوا له سلاما يعني سلمنا عليك سلاما قال سلام اي عليكم سلام او سلام عليكم اجابه ايهما احسن ايهما احسن سلاما ولا سلام لا اللي يتكلم يرفع ايديه اي طبعا صحيح نعم سلام احسن من ايه سلاما لان سلاما كما قلنا ايه سلمنا عليك سلاما لكن سلام عليكم سلام او سلام عليكم فهذه الاجابه يعني حياهم باحسن من تحيتهم التي ابتدؤوه بها لان الرفع ادل على الثبوت من النصب بتقول سلمت عليك سلاما ففي النصب فرق بينه وبين الرفع ولكن لما نقول عليكم سلام الرفع يرتبط بصفه الايه؟ الثبوت ثبوت هذا السلام يعني. ثم اشار الى احسانه ضيافتهم بقوله فما لبث ان جاء بعجل حنير اي متوي او تميل يقصر ودحه متوي فالظهار السحب يقصر منه الودح لانه قال فما لبث ان جاء بعجل حنير اي متوي وقال ايضا بعجل تميل واظهر الاقوال في ما انها نافيه فما لبث ان جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا يمدون إليه أيديهم لا يتناولون هذا الطعام نكرهم أي أكثرهم، وأوجس منهم خيفة، أحس منهم خيفة لظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها. لما رأهم لا يأكلون الطعام الذي قدم إليه، طبعا عدم الأكل جعلته يتوجس، لأنهم ظن أنهم بشر يريدون أن يمسوه بسوء. والضيف إذا هم بفتك لا يأكل من الطعام في عادته، يعني في عادة القول أن الضيف إذا يعني أتى ليفتك بالإنسان أو بصاحب الدار فإنه لا يأكل من الطعام. قالوا يعني لما علموا منه الخوف بإخباره لهم، لأنه في آية أخرى بينت أنه أخبرهم قال إن منكم وزلون، الموضوع في خوف دخل في نفسي من تصرفكم وامتناعكم من الأكل. قال إن منكم وزلون، كما ذكرنا لأنه كان من عادتهم أن الضيف إذا هم بفتك لا يأكل من الطعام. قال إن منكم وزلون، قالوا لا توزل، قالوا لا توزل كما قيل هنا، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، يعني إنا لا نأكل ليس لأننا نهم بأن نفسك بك أو نريدك بسوء، ولكن لأننا ملائكة، لأننا ملائكة لا نأكل. ولم ننزل بالعذاب عليكم، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني لإهلائهم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت، أي ضحكت سرورا بزوال الخيفة، سرت لما طمأنتها الملائكة أو طمأنتهما الملائكة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أو ضحكت سرورا بهلاك أهل الخبائث قوم لوط فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له والإحمال واحتمل وقوعهما في البشارة، أو أنها حسيا بعد أن ولدوا بعد أن ولد وسمي بذلك. وفي توجيه البشارة إليها هنا مع ورود البشارة إلى إبراهيم في آية أخرى، في آية فبشرناه بغلام حليم، وقال وبشروه بغلام عليم، أما هنا فقال فبشرناها. هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض، وإنما هذا إيذان بمشاركتها لإبراهيم في ذلك حين ورود البشرى، وإشارة إلى أن ذكر أحدهما فيه اكتفاء عن الآخر، والمقام أمس بذكره وأبلغ، يعني حيثما قال تعالى فبشرناه بغلام حليم نقول في تفسيرها فبشرناه وبشرناها بغلام حليم، لكن في هذه الآيات التي هود في إبراهيم يكون المقام أمس بإبراهيم، أما في هذه الآية هنا في هود المقام أمس بامرأته. أو للتوصل إلى سوق نبائها في ذلك وخرق العادة فيه، لأن هنا كما ذكرنا السياق أمس بامرأته، لماذا؟ لأن ذكر امرأته هنا وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتح الحوار بهذا بذكرها هي، لماذا؟ أنه يراد بعد ذلك تمهيد لقولها إيه، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعذبين من أمر الله إلى آخره. فالمقصود التوصل إلى سوء نبائها في ذلك وخرق العادة فيه، كما لوح به تعجبها في قوله تعالى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالت يا ويلتا يعني يا عجبي، يا ويلتا يعني يا عجبي، أصل يا ويلتا للدعاء بالويل، الدعاء بالويل ونحوه في جزع التفزع لشدة مكروه يذهب النفس، هذا أصل كلمة يا ويلتا، تستعمل في إيه؟ في الدعاء بالويل، الإنسان أصيب بمصيبة فجزع وتفزع لشدة مكروه دهم نفسه، لكن استعمل نفس التعبير بعد ذلك في التعجب يا ويلتا بمعنى يا عجبي، واضح؟ وألفه بدل من ياء المتكلم، يا ويلتا الألف في ويلتا بدل من يا ويلتي، ولذلك أما لها أبو عمرو وعاصم في رواية، وبها قرأ الحسن يا ويلتي، وقيل هي ألف النجبة ويوقف عليها بها ابنك يا ويلته أألد وأنا عجوز، يعني وأنا امرأة مسنة، والأفضح ترك الهاء معها، يعني ما يقال إيه عجوزة، وإن كان سمع من بعض العرب عجوزة، لكن الأصل أن هلك أن عجوز. وهذا بعلي، هذا زوج إبراهيم عليه السلام، شيخا إن هذا لشيء عجيب، أي إن هذا التولد من هرمين لشيء عجيب أي غريب لم تجد به العادة. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، أتستبعدين من شأنه وقدرته خلق الولد من الهرمين؟ قال الزمخشري وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها. الحقيقة أن الزمخشري أحيانا كده يبدع في بيان واستخراج مكنونات وكنوز لأعجاز القرآن الكريم البيانية والبلاغية لله. فأنظر هنا إلى قوله قالوا أتعجبين من أمر الله، أتستبعدين من شأنه وقدرته خلق الولد من الهرمين؟ هل يعني أي امرأة في وضعها مثل وضع امرأة إبراهيم عليه السلام ووضع إبراهيم، قد طعن في السن وبشر بولد وولد ولد، هل من الطبيعي أن يحصل تعجب أم لا؟ من الطبيعي أن يحصل تعجب، لكن الملائكة أنكرت على عليهما أو على امرأة إبراهيم أن تتعجب، لماذا؟ نعم صحيح البيت الآيات يقول الزمخشري وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت الآيات، لأنها كانت في بيت إبراهيم عليه السلام، بيت الآيات ومحضر المعجزات والأمور الخارقة للعادات. من إبراهيم هذا؟ أليس هذا هو الذي نجاه الله سبحانه وتعالى لما ألقي في النار وجعل الله عليه بردا وسلاما؟ يعني يعني البيت الذي هي فيه بيت يعتاد على سماع ورؤية ومعايشة الآيات وخوارق العادات ومهبط المعجزات. فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوة، وأن تفتح الله وتنزل مكان التعجب. كان أولى أن تقول سبحان الله بدل أن تقول يا ويلتى أهل وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وإلى ذلك أثارت الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يذكرها بصفة إيه؟ أهل البيت، لأنتم أهل بيت إبراهيم. رحمة الله، كيف تعجبين من هذا؟ قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فتأمل وجود كلمة البيت هنا، إشارة إلى بيت إبراهيم الذي هو بيت الآيات، بيت المعجزات، مهبط خوارق العادات، الذي لا يستغرب فيه مثل هذا. وإلى ذلك أثارت الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة، فليس بمكان عجب. والكلام مستأنف، علل به إنكار التعجب، كأنه قيل إياك والتعجب، إياك والتعجب، فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكافرة من الله عليكم. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا تعجبي، إياك والتعجب، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إن رحمة الله وبركات الله متكافرة عليكم يا أهل بيت إبراهيم، بيت النبوة. فالجملة خبرية، وزوج كونها دعائية، دعاء لأن يجعل الله عليهم الرحمة والبركة، وأهل البيت نصب عن النداء أو التخصيص، لأن أهل البيت مدح لهم، إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن. إذا أهل منصوب على إما النداء يا أهل البيت أو على الاختصاص الفتح، أخص أهل البيت وأمدح أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي إنه حميد أي مستحق للمحامد لما وهبه من جلائل النعم، مجيد أي كريم واسع الإحسان، فلا يبعد أن يعطي الولد بعث الكبر. وهو تدليل بديع لبيان أن مقتضى حالها ان تحمل متولب الحمل المؤمن بمحفة وتمجده ابل مجيد. فذهب ابراهيم الروع وجاءته البشرى تجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي خيفة ارادة المكروه منهم بعرفانهم لما واطمأن ذهب عنه الروع وجاءته البشرى يعني جاءته البشرى على الروع بدل روع يجادلنا في قوم لوط اي في هلاكهم استعطافا لدفعه. روي انه قال اتهلك البار مع الاثيم اتهلكها وفيهم 50 بارا حاشا لك صح عن الجميع لاجلهم او لاجلهم فقال او 40 فقيل او 40 وهكذا الى ان قال او 10 فقيل له لا نهلكها من اجل 10 الا انه ليس فيها 10 ابرار بل جميعهم منهمك في الفاحشة. فقال ان فيها لوطا فقيل نحن اعلم بمن فيها لننجينك. لا نوقع يجادلنا من العراق. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادل القوم لوط لما بعد لما هو جواب في الحقيقه جواب لكن جاء به بصيغه الايه المضارع على حكايه الحال على حكايه الحال اب ان لما كلو تقلب المضارع ماضيا كما ان ان تقلب الماضي مستقبلا او الجواب محذوف والمذكور دليله او متعلق به. ان ابراهيم لحليم اواه منيب إن إبراهيم لحليم أي غير عدول على الانتقام من المسيح. وهذا مناسب تماما لما سبق لأن الآية يجادلنا في قوم لوط يجادل ويناقش كي يعني يدفع العذاب عن قوم لوط لأن فيهم لوطا. إن إبراهيم لحليم يعني غير عدول على الانتقام من المسيح. أواه أي كثير التأسف. منيب أي راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضى. والمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان الحال على المجادلة وهو رقة القلب وطرف الترحم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أي قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا الجبال إنه قد جاء أمر ربك أي حكم الله بهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي بجدال لا يرده الجدال ولا الدعاء ولا بغيرهما. قال آيات ثمرات وهي أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة حصول الولد المخصص بالفضل نعمة نعمة على الأب ونعمة كما هي نعمة على هذا الولد وهلاك العاصي نعمة لأن البشرى قد فسرت بولادة إسحاق كما في آخر الآية فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والبشرى أيضا فسرت بهلاك قوم لوط يعني في تفسير البشرى أيضا أنها تشمل هلاك قوم لوط فسر بهلاك هؤلاء المجرمين فإذا هلاك العاصي نعمة نعمة. لذلك يعني جاء في الحديث في الشخص الظالم أنه يقال إيه مسترح أو في الميت مستريح ومستراح منه مستراح منه الظالم الفاسق الفاجر الذي يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى فإنه إذا مات وإذا أهلك فإن الله فتستريح منه يستريح منه الآدميون حتى الدواب وحتى يعني العجماوات. ومنها من ثمرات الآيات استحباب نزول المبشر على المبشر من يريد أن يبشره لأن الملائكة أرسلهم الله بذلك. ومنها أنه يستحب للمبشر تلقي ذلك بالطاعة شكرا لله تعالى على ما بشر به إذا بشر بما يسره يتلقى ذلك بالطاعة بشكر الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا لها أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد كان أولى أن تجعلي مكان قولك يا ويلك أن تقولي سبحان الله أو إحنا تستغل بتحليل الله عز وجل وتمجيده. وحكى الأصح أنهم جاءوه في أرض يعمل فيها، فلما طرق غرس مسحاته وطلى ركعتين. ومنها أن السلام مشروع، وأنه ينبغي أن يكون الرد أفضل لقول إبراهيم سلام بالرفع كما تقدمت الرؤى. ومنها من ثمرات الآية مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف للأكل منها. ومنها استحباب خدمة الضيف ولو للمرأة لقول مجاهد وامرأته قائمة، أي في خدمة أضياف إبراهيم. قال في الوجيز: وكنا لا يحتجبن كعادة العرب ونازلة الزواج أو كانت عجوزا، وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق. ومنها جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول، وأن قوتها ليس بعورة كذا في الإكليل. ومنها أن امرأة الرجل من أهل بيته فيكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، وسيأتي في ذلك أيضا في آية فأسر بأهلك، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، لا كما يعني يزعم الشيعة تخصيص أهل البيت بفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، وإنما زوجة الرجل من أهل بيته. بالدليل هذه رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، فأسر بأهلك بقطع من البيت. واضح؟ هذا يشمل إيه؟ يعني الزوجات خلافا لما يزعم الروافض قبحهم الله. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا أي بعد منصرفها من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مقيما في بلوط ممرى التي بحبرون. حبرون اللي هي ها الخليل. نعم صحيح، حبرون هي الخليل، مدينة الخليل، حتى هي بالإنجليزي هبرون. كان مقيما في بلوط ممرى التي بحبرون، المدينة المعروفة اليوم بالخليل، في أبيهم أي ساءه مجيئهم، لأنهم أتوا على صورة مرج حسان الوجوه، فخاف أن يقصدهم قومه لظنه أنهم بشر. في أبيهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بالأمر ذرعه وذراعه، وضاق به ذرعا أي ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا. قال الجوهري: أصل الذرع ضغط اليد، الذرع يعني إذا الإنسان استعري بها كذا، هذا هو المسافة دي اسمها الذرع. فكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تنله. وقيل وجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله طويل الذراع ولا يصيب ضاقته، فضرب مثلا للذي سقطت قوته دون بلوغ الأمر ونفس الجاري عليه. وقال الأزهري: الذرع يوضع موضع الطاقة، سقط طاقته. والأصل فيه أن البعير يذرع بيديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوه، فإذا حمل عليه أكثر من فوقه ضاق به ذرعا من ذلك وضعف ومد عنقه، فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة. الذرع يعني اللي خطوات البعير طبعا بكل محمل شيء خفيف بتتسع خطوات، هي المسافة بين ايه يعني كل خطوة أخرى، لكن إذا حمل أشياء ثقيلة يترتب على ذلك ايه التساهل في المشي يضيق الزرع، مسافة الخطوات تكون أضيق. هذا هو أفضل تعبير ضاق زرعا، يعني كان شيء فوق ثقبي عبارة عن ضيق الوسع والطاقة، وضاق بهم زرعا تمييز لأنه خرج مفسرا محولا أو محولا. والأصل ضاق زرعي به. وشاهد الزراع قوله: وإن بات وحشا ليلة لم يضف بها زراعا ولم يصبح لها وهو خاشع وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكيف لا يشتد عليه وقد ألم المحذور، الذي كان يخافه قد حصل، وذلك كما في قوله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وجاءه قوم يهرعون إليه أي يسرعون كأنما يدفعون دفعا، وقرئ مبنيا للفاعل يهرعون او يهرعون اليه. ومن قبل اي من قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات اي الفواحش ويكثرونها فمرنوا عليها وقل عندهم استفلاحها، فلذلك جاءوا مسرعين مجاهرين لا يكفهم حياء. فالجملة معترضة او معترضة لتأكيد ما قبلها. وقيل انها بيان لوجه ضيق صدره، اي لما عرف لوط عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك قال اي لوط: يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. اراد ان يقي اضيافه ببناته، وذلك غاية الكرم، يعني فتزوجوهن هؤلاء بناتي، يعني فتزوجوا هؤلاء البنات او بناتي، باعتبار ان النبي يكون ابا لاتباعه فيقصد النساء عموما. او كان ذلك مبالغة في تواضعه لهم واظهارا لشدة امتعاضه مما اوردوا عليه، طمعا في ان يستحيوا منه ويرق له اذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه. اي نعم. وظاهر انه عليه السلام كان واثقا بان قومه لا يؤثرونهن بوجه ما، يعني مهما اطرى واطمت وشوق ورغب، فكان اظهاره وقاية ضيفانه وفداءهم بهن مع وثوقه المذكور وجزمه مبالغة في الاعتناء بحمايته، يعني بذل كل ما يستطيع من اجل حماية ضيفانه، مع انه كان آيسا من ان يستجيبوا لنصيحته. وقياما للواجب في مثل هذا الخط الفادح الفاضح الذي يدوم عاره وتناره من الدفاع عنهم بأقصى ما يمكن لكي لا ينسب الى خطور، وليعلم الا غاية وراء هذا لمن لا ركن له من عشيرة او قبيلة، فذلك غاية الغايات في حيطتهم ووقايتهم. ما ترك كثيرا يحمي به ضيفانا الا فلحا، ومنها انه حررهم على الزواج ببناته وقاية ضيفانه. هن اطهر لكم، هذا من التشويق على مرأى من ضيفانه ومسمع، وفيه ما فيه من زيادة الكرم والإكرام ورعاية الذمام، هن أظهر لكم. وبالجملة فهو ترغيب بمحار الوقوع باطنا وإعذار لنزلائه ظاهرا، والله تعالى أعلم. ترغيب بمحار الوقوع باطنا، يرغب في شيء وهو واثق من قلبه أنه لن يستجيب، هن أظهر لكم. وإعذار إذا نطق هذا الكلام أمام نزلائه وضيوف وضيفانه يكون قد أعبر نفسه أمامه أنه لم يقصر في حمايته. وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة وهي النكاح، وإشارة إلى تناهي وقاحة أولئك بما استأهلوا به أقربهم الآتي: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، أي أن تعطوه بما هو أشد من الزنا خبثا، لأن الزنا يعني هناك داعية سطرية وطمعية يعني ايه تدفع الى هذا الفعل، فلا شك ان فعل الفاحشة من قوم لوط يعني امر تنفر منه الفطرة، فهو اشد خبثا من الزنا. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اي ولا تهينوني وتفضحوني في شأنهم، فانه اذا خزى ضيف الرجل او جاره فقد خزى الرجل، يصيب الرجل نفسه لأنه لم يحمي ضيفانا، وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءة. واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، مجزوم تخزوني بحذف النون، والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة، وقرئ بإثباتها على الأصل: ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد، يعني فيرعوي عن القبيح ويهتدي إلى الصلاة؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي حاجة، هذا معنى حق يعني حاجة، أي لا نريدهن. وفي تصدير كلامهم باللام المؤذنة بأن ما بعدها جواب القسم، يعني أنه كان رد عليه قال: والله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة، إشارة إلى ما ذكرناه من أنه كان واثقا وجازما بعدم رغبة إضافتهم فيهن. وأيد ذلك قولهم: وإنك لتعلم ما نريد، استشهدوا بعلمه هو. فلذلك من قبل قلنا في التفسير إنه كان يشوقهم إلى الزواج مع علمه باطنا بانهم لم يستجيبوا لتمكن هذا الامر القبيح في نفوسهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قال لو ان لي بكم قوه اي بنفعكم قوه بالبدن او الولد. لو كان انا استطيع ان ادفعكم واقاتلكم جميعا ببدني او عندي اولاد كثيرون استطيع ان ادفعكم فيه ما كنت خططت في دفعكم. لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يعني عسيره كثيره لانه كان غريبا عن قومه عليه السلام. شبه القبيله والعسيره بركن الجبل في الشده والمنع. والجواب لو ان لي بكم قوه بنفسي او بولدي او اوي الى ركن شديد او كان في قبيله عزيزه منيعه لفعلت بكم ما فعلت وصنعت ما صنعت ولكففتكم عما تريدون. قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل ظن بعض الشرخ ان ما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري رحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد انكار على لوط عليه السلام. بعض الناس فهموا من هذا الحديث ان الرسول عليه السلام هنا ينكر على لوط قوله او اوي الى ركن شديد ولا تخالف بين القولين بل كلاهما حق. لان لوط عليه السلام انما اراد مناعه عاجله يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة او عشيرة او اتباع المؤمنين. لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. وما زلل قط لوط عليه السلام انه يأوي من ربه تعالى الى امن قوة واشد ركنا. ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فهذا هو الذي طلبه لوط عليه السلام. فكونوا يستغيث او يستنجد بالبشر فيما يقوى عليه البشر هذا لا حرج فيه طبعا لان هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فهذا الذي طلب لوط عليه السلام هذا فيما يتعلق بقوله لو ان لي لكم قوه او اوي الى ركن شديد. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالى. من يؤويني حتى ابلغ رساله ربي. فكيف ينكر على لوط امرا فعله هو صلى الله عليه وسلم؟ اذا ليس المقصود من الحديث الانكار على لوط عليه السلام. فالله ما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما اخبر ان لوطا كان ياوي الى ركن شديد. يعني من نصر الله له بالملائكه. ولم يكن لوط علم بذلك. رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد وهو لم يكن قد سعى بعده. لماذا؟ ان الملائكه حتى هذه اللحظه جاءت لتنصره وجاءت تنتقم منه وهي رسل الله جاءت بامر الله. واضح؟ فهو لم يكن قد علم انها جاءت لتعذبه حتى هذه اللحظه الحوار على ان هم من البشر. نعم. يقول تالله ما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اخبر ان لوطا كان ياوي الى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكه ولم يكن لوط علم بذلك. ومن اعتقد ان لوطا كان يعتقد انه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر اذ نسب الى نبي من الانبياء هذا الكفر. وهذا ايضا ظن سخيف اذ من الممتنع ان يظن بربه اراد المعجزات وهو دائما يدعو اليه هذا الظن. وضح. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. يعني ايه لن يصلوا اليك؟ لن يصلوا الى اضرارك في اضرارنا. لان كما سبق لو حصل خزي للضيف فهو في الحقيقه خزي لمن؟ لصاحب الدار للمدير. فلذلك قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك يعني لن يصلوا الى اضرارك في اضرارنا. فاسر باهلك بقطع من الليل اي بطائفة من اخره اي ببقية سواد منه عند السحر وهو وقت استغراقهم في النوم فلا يمكنهم التعرض له ولا لاهله. وقرئ فاسري بالقطف والوصل ولا يلتفت منكم احد اي لا ينظر الى ورائه لئلا يلحقه اثر ما نزل عليهم الا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم أي من العذاب. فإنها لما سمعت وجبة العذاب التفتت فهلكت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة لما سمعت العذاب التفت إلى الوراء فهلكت حينئذ. أما هو وسائر أهلي فلم يلتفتوا لأنهم نهوا عن الالتفات. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. قال في الذكرين فيه أن المرأة والأولاد من الأهل لأنه استثنى الزوجة من الأهل، فهذا دليل أيضا على أن امرأة الرجل من أهل بيته. نعم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أي موعدهم بالهلاك الصبح، والجملة كالتعليل للأمر بالإسراء أو جواب لاستعجال لوط واستبقائه العذاب لأن لوط استبقى فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ بلى. أو ركرت ليتعجل في السير فإن قرب الصباح داع إلى الإسراء في الإسراء للتباعد عن موقع العذاب. فلما جاء أمرنا أي عذابنا جعلنا عاليها سافلها، والجزاء من جنس العمل كما قلبوا الفطرة كذلك قلب الله عليهم نورهم، جعلنا عاليها سافلها فقلبت تلك المدن فقلبت تلك المدن ونبتها بسكانها جميعا، وأنفرنا عليها حجارة من سجيل أي من طين متحجر كقوله حجارة من طين، من سجيل منضود أي يركل بعضه في إثر بعض متتابعة، من سجيل منضود يعني متتابع، كل حجارة تأتي بعدها دفعة أخرى متتابعة مستمرة. قال المهيمي اتصل بعضه ببعض، اتصل الحجارة اتصلت بعضها ببعض ليرجموا رجم الزناد بما يناسب قسوتهم ورينهم الذي اتصل بقلوبهم مسومة عند ربه، هذه الحجارة مسومة يعني معلمة عند ربه، وما هي أي تلك الحجارة من الظالمين ببعيد، من الظالمين بالشرك وغيره ببعيد، فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها وملابسون بها. وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة، وقيل الضمير للقرى وما هي من الظالمين ببعيد أي هي قريبة من ظالمي مكة، يمرون بها في أسفارهم إلى الشام، وقد صار موضع تلك المدن بحرماء هجاج لم يزل إلى يومنا هذا ويعرف بالبحر الميت، تعرفون البحر الميت ما يعيش أي أسماك يعيش إلى الحياة على الإطلاق من يومها، بل هو ممكن وشديد الملوحة والنفي، فمياهه لا تغذي شيئا من جنس الحيوان، ورحب الزفت أيضا لأنه ينبعث من عمق مقره إلى سطح فيطفو فوقه، وسمي أيضا ببحيرة لوط، والأرض التي تليها راحلة